ونظرا لبعض مسارعة بعض إخواننا المسلمين إلى أمر التعدد هكذا بغير ضوابط، فكان من النظر أن نبين في هذا المقام بعض أخطاء المعددين الذين يقدمون على التعدد، شفقة ونصيحة على من يغتر بالأمر ولا يشكر أغواره وما يترتب عليه. إن من قواعد الشرع الإسلامي النظر إلى عواقب الأمور، النظر إلى عواقب الأمور.
محاضرة شيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر في العاشر من شهر جماد الأولى لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
ألا وإن من العواقب التي ينبغي للمتقدم إلى الزواج بالثانية فأكثر أن ينظر فيها أمور: الأول كثرة الخلافات والمماحكات من النساء والضرات. الخطأ الثالث العجلة في الزوجة بالثانية من غير ترون ولا حسن اختيار، فيقع في أخطار تضر به ومزالق لا تحمد عقباها. وبالمقابل النساء أخواتنا المسلمات، معك زوج مقتنع بزوجة واحدة، فينبغي لك أن تحافظي على زوجك.
الأخطاء التي يقع فيها بعض المقدمين على تعدد الزوجات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي هذه الليلة نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها سنسمع محاضرة قيمة طيبة اشترك فيها الأخوان الكريمان الشيخ توفيق البعداني والشيخ الرازحي حفظهم الله. وهذه المحاضرة في بيان ما جاءت به الشريعة الإسلامية من شرائع وأحكام في زواج التعدد، فإن هذه المسألة نحن بحاجة إلى أن نأخذ حظنا من المعرفة والفقه في أحكامها من أجل أن يكون القادم إلى هذا الزواج وهكذا الذي يحجم عنه على معرفة وبصيرة بحمد الله رب العالمين. وبما أننا نطلب العلم الشرعي، فمن مهماتنا في طلبنا للعلم الشرعي أننا نقف على المسائل في الأحكام الشرعية حتى ننفع أنفسنا وحتى ننفع غيرنا. وهذه المحاضرة ستنشر إن شاء الله، وهكذا ستدون في الكتب بإذن الله رب العالمين. فلهذا بعد أداء السنة نستمع جميعا إلى هذه المحاضرة، نسأل الله لنا التوفيق والسداد جميعا.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد سمعنا من فضيلة الشيخ توفيق بعض المسائل المهمة المتعلقة بالقسم بين الزوجات. وإذا سمعت هذا وهو شطر من مسائل القسم بين الزوجات، تعلم أن التعدد في النساء بالنسبة للرجل يعتبر حكما شرعيا يجب على المعدد أن يقوم به على حسب وفق الشرع، وأنه تقييدات شرعية، بخلاف ما إذا كان مع واحدة فهو يدخل متى ما شاء ويبيت متى ما شاء وينزل حيث شاء مع مراعاة مشاعرها. إذا علمت هذا تعلم أن التعدد في النساء هو قيود على العبد يجب أن يعظمها وأن يأخذ بها على وفق الشرع. إخواني في الله، إن تعدد الزوجات أمر مشروع دل عليه الكتاب والسنة، والإجماع، بل التعدد مشروع في ملل ماضية، فقد كان بعض أنبياء الله يمر على 100 امرأة غير امرأة وتنجب أو وتلد كل واحدة منهن ولدا، فهو ملائم للفطر البشرية ومستحسن عند جميع العقلاء. وأما المحاربة من قبل الملاحدة فليست هذه المحاربة لعدم الحاجة إليه، بل صدرت هذه المحاربة لاستبدال ذلك بغيره من المحرمات، وأشهر ذلك اتخاذ الصديقات والعشيقات بدلا عن الزوجات الحبيبات. فهذا انحراف في الفطرة وارتكاس في العقل واستسلام لنزغات وشذوذ النفس والتسلط الشيطاني. ومع هذا فلا نشغل أنفسنا بسفاسف الأعداء ومن تبعهم على ذلك من ذوي الجهل بشرع الله في هذه القضية. ومع أن التعدد في النساء للرجل مشروع، فنسبة التعدد في الدول الإسلامية لا تتعدى من 7 إلى 10%، وهي نسبة قليلة بالنسبة للمسلمين. وليس هذا موضع ذكر فضائل التعدد وما تضمنه من خير، ولكن نبين ما تدعو الحاجة إليه وإيضاحه. فالتعدد من الرحمة بالعبد ومن هدي الله الذي أنزله في كتابه وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته الفعلية والقولية، ولكن لا بد من ضوابط لمن أراد الإقدام على ذلك حتى لا يقع فيما لا يحمد. وهذه الضوابط إذا قيل لك التعدد يحتاج إلى ضوابط، لا يعني ذلك تحريم التعدد ولا التزهيد فيه لمن توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. وفي هذا المقام، ونظرا لبعض مسارعة بعض إخواننا المسلمين إلى أمر التعدد هكذا بغير ضوابط، فكان من النظر أن نبين في هذا المقام بعض أخطاء المعددين الذين يقدمون على التعدد، شفقة ونصيحة على من يغتر بالأمر ولا يسبر أغواره وما يترتب عليه. وهذا إخواني في الله، إخواني في الله، يجب أن يعلم المسلم أنه مسلم وأنه تحت شرع الله، تحت شرع الله، عدد أو لم يعدد. فإذا قدم على أمر وجب عليه أن يعلم أحكامه. وإن كان حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم إلا أن معناه صحيح، وقد نص أهل العلم على أنه يجب على المسلم أن يتعلم ما يحتاج إليه من أمور يقدم عليها. فمن أراد أن يعدد فلا بد من تعلم أحكام الشريعة لهذا الأمر. ومن الأخطاء التي يقع فيها من يريد الإقدام على التعدد في النساء عدم التروي والنظر في حاله ومعرفة مسؤولية التعدد، وإنما يهجم على ذلك شهوة ورغبة أو مغالبة وقبر. قال فلان تزوج وأنت ما تزوجت باقي على واحدة، قال وأنا والله أتزوج. ليس من منطلق أنه يريد الإعفاف، ولا من منطلق تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فيقدم على زواجته بالثانية من غير تروي ونظر ومعرفة مسؤولية التعدد. نعم إخواني في الله، فيقع ما لا يحمد. إن من قواعد الشرع الإسلامي النظر إلى عواقب الأمور، النظر إلى عواقب الأمور. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها في الأرض. فنظر النبي إلى ما يترتب على أمر مشروع وأمر معلوم. نعم إخواني في الله، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. أخرجه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة وغيره. بوب الإمام ابن حبان في صحيحه ذكر الإخبار عما يجب على المرء من النظر في العواقب في جميع أموره دون الاعتماد على يومه. ويقول أبو حازم رحمه الله: النظر في العواقب تلقيح العقول. ويقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: العقل، يقال فلان عاقل، العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان، منها أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة، ويقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها، فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلا، من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة. حكم شهوة حصل عنده نوع من يعني الرغبة الشهوانية فيقدم من غير تروي. قال رحمه الله: فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلا، من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة. وهذا أيضا من خواص الإنسان التي يتميز بها عن سائر الحيوان. الحيوان تضع أمامه شيء من الزاد ينظر يريد ذلك الزاد من غير تروي. فبعض الناس ينظر إلى أمر النساء فيطمر طمرات من غير تروي، لا، ما هكذا تورد الإبل. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: وفي الجملة فإن النظر في العواقب وفيما يجوز أن يقع شأن العقلاء، فأما النظر في الحالة الراهنة فحسب، فحالة الجهالة الحمقى، مثل أن يرى نفسه معافى وينسى أنه يمرض أو غنيا وينسى الفقر، أو يرى لذة عاجلة مثل ما يتعلق بلذة النساء، أو يرى لذة عاجلة وينسى ما تجنيه عواقبها، وليس للعقل شغل إلا النظر في العواقب. وقال رحمه الله: فتعجل اللذة يفوت الفضائل ويحصل الرذائل، وسببه عدم النظر إلى العواقب، وهذا شغل الغافل. قال ابن القيم: خاصية العقل النظر إلى العواقب والغايات، ألا وإن من العواقب التي ينبغي للمتقدم إلى الزواج بالثانية فأكثر أن ينظر فيها أمور: الأول كثرة الخلافات والمماهكات من النساء والضرات، وسمي الضرة لأنها تبتغي الإضرار بأختها، وإن كان ذلك لا يجوز ولكن فطر النساء على ذلك إلا من رحم الله. فكثرة الخلافات والمماهكات من النساء بما يضيق الصدر ويضجر الحال، هذا يستدعي أن يكون عنده صدر واسع حتى لا يصل به الأمر إلى التعجل في الفراق أو يهمل القيام بالحقوق التي عليه. إذا كان ضيق الصدر اختلفت هذه مع هذا وصل ماذا، والأسر كلها يعني حالة استنفار ضاق، اسكتي يا فلانة، قالت كذا وكذا، أنت طالب وأنت، قال وأنت طالب، وما شابه ذلك من الأمور العوجاء والهوجاء. الأمر الثاني كثرة الأولاد وما يترتب على ذلك من مسؤولية بالنظر فيما يحتاجونه وتربيتهم، هذا مما ينبغي النظر في عواقبه. الثالث السكن الكافي لكل واحدة منهن. الرابع كثرة النفقات التي يجب عليه القيام بها لإصلاح الحال. الخامس نزاع أهله في البيت، أبوه يقول لماذا تزوج، وأمه تقول لماذا تزوج، وإذا كان له أولاد من الأولى نصبوا له العداء مع أمهم، ما نظر في هذا. فلما رأى الأمر كله جبهات، جبهة الوالدين وجبهة الأولاد وجبهة الزوجة، وإذا كان المرأة معها أنصار هذا يكلم من هنا، فضعف واهتز أمر التعدد وفارق إحداهن. فلينظر الراغب في التعدد قبل أن يقدم إلى عواقب هذا الأمر. الخطأ الثاني عدم الكفاءة المالية في تحمل مسؤولية التعدد من تلك التكاليف. التكاليف لا سيما في زمننا هذا وأحوالنا هذا التي صار صاحب المرأة يبحث عن دبة الغاز أياما بل ربما أسابيع، ثم يلتفت إلى الشوارع لأخذ الكراتين وما شابه ذلك من أجل أن ينظر ما ينضج به طعامه. انظر قبل أن تبدأ، فإن التكاليف منها تكاليف الزواج نفسه، هل عنده المكنة أن يقدم المهر وأن يقدم المحتاجات وأن يبذل الرضا؟ تكاليف الزواج من مهر وما يتعلق به على حسب العرف وهي كثيرة، فلا يصلح للمعدد أن يبدأ التعدد بالديون. كيف تزوج؟ قال والله فلان أسلمني، واتصلت فلان وأقرضني، وفلان تعاون معي إلى آخره. هكذا أو بطلب الشفاعات، يا فلان نريد الشفاعة إلى كذا، لا، ما هكذا ترد الإبل. ونحو ذلك مما يدل على أنه متعثر في الوصول إليه إلا بمعاناة، فكيف سيكون حاله بعد الزواج؟ فالمتوقع أن يتعب نفسه وأن يتعب من تشاركه في الحياة. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. نعم. وقال العلماء، قال الإمام النووي رحمه الله: معنى قوله الباءة لها معنيان، الأول الجماع، والثاني، والذين قالوا بالجماع قالوا تقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه. الجماع أيضا قبل أن له قدرة على الجماع والعشرة قدرة على مؤنه، مؤن النكاح، فليتزوج. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن المؤن، يعني تكاليف الزواج وما إلى ذلك، فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منية كما يقطعه الوجاء. نعم. والقول الثاني أن المراد بالباءة، من استطاع منكم الباءة، أن المراد به مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته. وقال العلامة البيضاوي: أي من استطاع منكم التزوج بأن يجد أهبته وقدر على تحمل مؤنته فليتزوج، فإنه أغض للبصر من النظر إلى الحرام وأحفظ للفرج من السفاع. وقال ابن القملقن: تقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه المتعلقة بالنكاح. قال: وقيل معناها المؤن تسمى باسم ما يلازمها، فيكون معنى الحديث من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليدفع ذلك بالصوم. قلت: وهذا في حق العازب، هذا الأدلة في حق العازب، ما عنده قدرة صوم، ما عنده قدرة على مهر، ما عنده قدرة على سكن، ما عنده قدرة على مؤن الزواج، صم وابقى عازبا. أما الذي عنده زوجة فالأمر في حقه أولى وأعظم، أولى وأعظم. وهذا الأمر ليس مستمدا من القانون، مستمدا من كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني مما ينبغي أن يعلم: السكن الخاص بالمرأة الجديدة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. قولوا في بيت، يعني هذه معها بيت وهذه معها بيت وهذه معها بيت. ومحمد بن عبد الله أفضل البشرية يأتي ليلة الأولى ويمشي على أقدامه، والصحابة ينظرون إلى خطواته، ويقوم اليوم الثاني البيت الثاني، واليوم الثالث البيت الثالث، 9 بيوت. فلا يصلح أبدا أن يجمعهن في بيت أو يجمع معه غرفة ومن ليلتها تأتي عندها هنا، هذا لا يجوز شرعا إلا برضا الزوجات على كراهة في ذلك. قال الإمام النووي: فيجب لها مسكن، وله أن يسكنها في المملوك والمستأجر والمستعار بلا خلاف، يجب لها مسكن بلا خلاف. وقال الغزالي: أما المكان فلا ينبغي أن يجمع بين الضرتين في مسكن واحد، يعني هذه مع غرفة وهذه غرفة، لا يجوز، فضلا أن يجمعون في غرفة واحدة أو يجعل له غرفة من تريده تأتي إليه. قال: وأما المكان فلا ينبغي أن يجمع بين الضرتين في مسكن واحد إلا أن تنفصل المرافق، فإن ذلك ظاهر في الإضرار، يعني شقق.
هذه لها شقة خاصة ومنفصلة وشقة خاصة ومنفصلة. وكذلك ليس إلا ذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يجمع في بيت واحد بكل مفرد إلا بإذنهن ورضاهن. وقال البغوي: ولا يجوز للزوج أن يجمع بين الضرتين في دار واحدة إلا برضاهما لما فيه من المكاشفة والخصومة بينهما. وقال الرافعي: لا يجوز للزوج أن يجمع بين الضرتين والضرات في مسكن واحد ولو لليلة واحدة إلا برضاهن، لأن اجتماعهن في المسكن الواحد مع تأكد الوحشة بينهن يولد كثرة المخاصمات والخروج عن الطاعة، والمراد بالمسكن ما يليق بحال المرأة. هؤلاء من علماء الشافعية. وقال ابن نجيم علماء الأحناف: ولا يجوز أن يجمع بين الضرتين أو الضرائر في مسكن واحد إلا برضاهن للزوم الوحشة. وقال زكريا بن محمد الأنصاري في القرى البهية: ولتجمع أي الزوجتان جوازا دون الرضا منهما في لائق بهما من مسكن منفصل المرافق من نحو، انظر إيش المرافق هذا في زمنهم، مستراح وبئر وسطح ومرقى إليه، يعني سلم معها سلم خاص بسطح حقها ومعها بئر خاص بها ومعها غرفة خاص بها، يعني إيش ما شاء الله انتقل ذلك بارك الله فيك. قال رحمه الله: فإن لم ينفصل مرافقه لم يجد جمعهما فيه ولو ليلة إلا برضاهما. ليلة واحدة، يعني لو قال أنتن الليلة معزومات عندي في بيت فلانة، قالت واحدة أو قلنا لا والله ما نجي، ما له أن يلزمهن إلا ليلة واحدة يجتمعن في بيت كل واحدة في غرفة إلا بالرضا. نعم بارك الله فيك. قال: لأنه يولد كثرة المخاصمات ويشوش العشرة. الأمر الثالث من الأمور التي يقع الزوج في الخطأ في الاهتمام بها والوصول إليها: النفقة الكافية بالمعروف، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قبل ذلك من الأخطاء التي يقع في السكن أنه يتزوج، قال سهل هذه طيبة الأولى طيبة طيبة، كيف طيبة؟ إن شاء الله في الثانية سكنت جنبها وصارت الأمور طيب وصارت عنده. قال: اسمعي والله لو ما تجلسي في بيتي وتسمعي كلام ما جلستي في البيت. يا عبد الله ناضج، المرأة يعني حاسد في صدرها كم شكاوى وكم قضايا. أحد الناس معه زوجته وبعدها ألزم، يقول لا بد تبقى عندك، تذهب تبكي حتى تكاد تنتحر، فإذا ذهبت قالت أين أذهب، عند أهلي ربما يشمونني عذابا أكثر، وهكذا، وما تشعر إلا وهو زوجته الثانية عندها في الغرفة، وهكذا تلبس ملابس، يعني إيش من حياة هذا؟ هذا مش تعددية، هذا إيش؟ همجية، همجية وظلم. لا يجوز هذا شرعا، لا يجوز أن تؤذى المؤمنات كما لا يجوز أن يؤذى أهل الإيمان. اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أين أنت من هذه الأحاديث؟ والآخر في الخطأ في السكن قال سهل لكن غرفة ولي غرفة ومن كانت ليلتها تأتي، هكذا الحياة وهكذا المحبة. إيش من محبة؟ وعندما تراك مع زوجتك إلى فرشها الذي ستنام عليه غدا، إيش المشاعر التي تشعر به؟ هذا من الخطأ البين الذي عندنا فيه من الأمثلة العدد. ومن ذلك مما ينبغي له النفقة الكافية بالمعروف، وقد دل على وجوب النفقة الكتاب والسنة والإجماع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. ومما يقع فيه الأزواج أو بعض الأزواج الذين يقدمون على التعدد بدون تروي، يقول لها دبري نفسك، فربما باعت من ذهبها وذهبت تشتري به نفقة نفسها وعيالها. لا يا عبد الله، النفقة عليه. والأمر الثاني، ربما اشتد عليها الأمر ما عندها ما تبيع، أو هي شحيحة بما معها، فتسأل هذا البيت يوم وهذا البيت يوم، هذا يوم بطاط وهذا يوم طماط وهذا يوم فطر وهذا كذا كذا. هذا ليس هكذا التعدد بارك الله فيك. اضبط نفسك على ضوابط الشرع وتأهل للأمر كما هو المطلوب، ولا يحرم عليك ما أحل الله لك. نعم أيضا أن تصبر. أو الأمر الثالث ولنتبه والله لو أسمع كلمة قالت دعني ممكن أعمل أي عمل أغني به نفسي وأولادي إذا معها ولد أو معها ولدان. قال والله لو تشتغلي أي شغل. طيب أنا عندي حاجة أكفي الحاجة. فلا هو الذي يكفي الحاجة بما ينبغي أن يكفى به بقدر المعروف بالمعروف، ولا هو الذي أحسن العشرة. طبعا المرأة أو كثير من النساء لا سيما في هذا الزمان تزوجت ما تحب تنتقل من زوج إلى زوج ولا من بيت إلى بيت ولا من رجل إلى رجل. تقول أحد النساء المبتلى بالطلاق قالت والله والله إنه عندما يقوم عندي الزوج الثاني وبعدين زوج ثالث قالت أشعر من الضيق والضنك ما لا يعلم إلا الله والنكد. قل إيش عندي كل يوم زوج؟ امرأة مسلمة ما تريد وإن كان حلال وإن كان حلال. فالمرأة العاقلة تصبر وربما تمشي الأمور سنوات إلى غير ذلك وتحت التهديدات. نعم، فإذا صبرت صبرت على الشدة في بيتها والله المستعان. يقول العلامة القاسمي في كتابه جوامع الآداب: وليحذر الفقير من الجمع بين الزوجات وهو لا يستطيع الإنفاق عليهن إذ لا يزال معهن في نزاع في النفقات. هات بعدين نفقات، إيش النفقات هذه؟ ما تطلب يعني تسريحة ولا تطلب لها يعني زيادة كماليات لحم كل يوم، لا، نفقة أعطنا ما نسد به الجوع وما نكفى به من الشدة فقط، النفقة بالمعروف. وليحذر الفقير من الجمع بين زوجات وهو لا يستطيع الإنفاق عليهن إذ لا يزال معهن في نزاع على النفقات وسائر حقوق الزوجية، وقد لا يطلقهن ولا واحدة منهن، ولا يزال الفساد يتغلغل فيهن وفي أولادهن، ولا يمكن له ولا لهن أن يقيموا حدود الله، وضرر ذلك بالدين والأمة غير خاف على أحد. هذا كلامه. ثم علق في الحاشية بنقل من كتاب كشاف القناع، قال في كشاف القناع: ويستحب ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف لما فيه من التعرض للمحرم، يعني إما ظلم وإلا أمور غير مشروعة. قلت: وقال ابن بلبان في الحواشي السابقات: يسن على المذهب يعني الحنبلي الاقتصار على زوجة واحدة وهو أفضل من التعدد، وقد تابع الماتن في هذا زاد المستقنع، ولفظ الإقناع يستحب ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف. أما المنتهى ومثله الغاية فلم يذكر هذه المسألة، وإنما ذكرها البهوتي في شرحه عليه. وقال ابن النجار في شرحه على المنتهى: ولا يسن الزيادة على واحدة، ويفهم من كلام الإقناع إن لم يحصل الإعفاف بواحدة فلا يستحب الاقتصار عليها بل يعدد، والله أعلم، إذا خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة، فهذا أمر مشروع كما سبق. الخطأ الثالث: العجلة في الزوجة بالثانية من غير ترون ولا حسن اختيار، فيقع في أخطار تضر به ومزالق لا تحمد عقباها. يقول مثلا: قالوا والله أنت رجال طيب وطالب علم وما شاء الله، أو رجل أنت خير ما شاء الله عليك، والله نحب نزوجك. صح، حبوا يزوجوه أو على خير. قالوا بسم الله، لا نظر ولا قصد. قال امرأة، قالوا امرأة ما شاء الله، واطمر على طول الجعدد. وصل عند المرأة أنها ممسوسة، ليش ما تنظر؟ ليش ما تروى؟ إذا كنت ولا بد مقدم ادرس أمرك من جميع الجهات وانظر على ما تقدم. أصل ذلك في السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. إيش معنى هذا؟ إيش مفهومه؟ اختار، اختار امرأة عندها ود، ليست نافرة. وليس المرأة المجنونة ما تعرف الود، مريضة مسحورة ممسوسة مرض نفسي، ما يحتاج لهذا. تزوجوا الودود الولود، اختار. وأخرج ابن ماجه عن عائشة، والمتن له طرق وحسن مجموعها: تخيروا لنطفكم. هذا كلام النبي، وخرج مخرج الأمر: تخيروا لنطفكم، وإن كان المراد به الإشاد. فمن الأخطاء أن يتعجل في الزواج فيتضح له بعد الزواج أن المرأة مصابة بأمراض تنقص عليه حياته، كأن تكون مسحورة أو معيونة. طلعت مسحورة، قالوا أنت طالب علم ما شاء الله، الجنية فر من نكسة هذا، ماشي أمورك. وبعدين ايش؟ يطور في ملك القراءة. لا، أنت طالب علم، احفظ وقتك واعرف كيف تقدم، ما تقدم قدم إلا بعد المشاورة والنظر، ولا تؤخر أخرى إلا بعد المشاورة والنظر. فيتضح له بعد الزواج أن المرأة مصابة بأمراض تنقص على حياته، كأن تكون مسحورة أو معيونة أو مصابة بأمراض نفسية وغير ذلك. وصلت البيت، قال يا أخي والله وصلت البيت، دخلت ليلة العرس وهمك يجا ودخلت قليل، وبعدين كيف حصل؟ قال راحت تكتبش في زوة وتحنهم وحدها. قال افترز قلبي. طيب افترز قلبك ليش؟ ما نظرت من قبل نظر في أمرك؟ بعد ماذا تفعل؟ وبعد ذلك يعلم أنه يتسبب في دعايات على المعددين أو على طلبة العلم أو على المستقيمين الصالحين وما شابه ذلك. الأمر الثاني، أن تظهر على صورة دميمة في نظره لا يرتاح أن ينظر إليها. يعني قالوا معنا لك طيب، مرة طيبة وأنت إنسان طيب، ولا نختار لك إلا طيب. طيب عندهم، بسم الله زواجه، رغب، تقدم، ما نظر، ما انتبه. وصلت البيت، نظر إلى وجهها، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ يحتاج الأمر إلى تروي في الأمور، ليس تروي للتزوج، دراسة. هل عندك نقص؟ عندك نقص؟ عندك يعني شهوة تخشى أن تقع في الفاحشة؟ عندك قدرات مالية، قدرات في السكن، قدرات في الأمور؟ ثم بعد ذلك تدرس كيف تقدم على الزوجة الثانية. أيضا أن تظهر المرأة رقيقة الدين، فاسدة الأخلاق في الحياة الزوجية. وصلت، خرج من البيت، راحت فجعلت لها إيش؟ شغلت لها في النت، وخرجت على إيش؟ على صور ومسلسلات مصرية ومسلسلات هندية، ودخل البيت ينظر، قالت ما عندي شيء، وحلفت له يمين بالله ما عنده شيء. الرجال في قلبه شك، دخل أخذ الهاتف، بحث بالهذا، وأن المرأة على إيش؟ على أسوأ من السينما. لماذا؟ ما عنده حسن تصور الأمور ونظر في مآلاتها. أيضا أن تظهر المرأة أنها متوسعة في الشهوات أو في المآكل والمشارب التي تثقل كاهل الزوج، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا رغبة عندها في طلب العلم ولا في الاستقامة. قالت له بعد العصر أشتي جعالة من شركة كذا كذا. الرجال بدوي له طلب علم 5 سنوات ما وداري في الشركات ولا وداري كيف، فهمت؟ قالت لا والله ما يعجبني إلا جعالة كذا. طيب الرجال عمل اليوم الأول والثاني واليوم الثالث، قالت قال والله أنا مشغول وما باقي عندي شيء. صبرت أسبوع أسبوعين، قالت أنت ما عندك حياة، والقضية قضية إيش؟ جعالة. هذا واقع، هذا واقع، انتبه له. وما أتكلم معكم بشيء إلا وعندي على أمثلة. نعم. الأمر الرابع، أن تظهر المرأة مرتبطة مع بعض الطوائف أو الجهات، تجد عندها مذهب ثاني، مذهب بعيد. الرجال نصل المكان، قالوا في كذا وفي كذا ومرأة كذا، وصلت عنده البيت وإنها صاحبة فكر خاص بها، وبعد ذلك في جلسات ومناظرات أدت إلى الشحنة، وبعد ذلك إيش؟ بغض في الله وحفظ حب الله وما إلى ذلك. فيكون الرجل أو المرأة كذلك، أو المرأة كذلك، فينبغي الاحتياط في ذلك والانتباه، وبعد ذلك ترتب المشاكل والفراق وما إلى ذلك. قال الإمام ابن حبان: العجلة موكل بها الندم، وما عجل أحد إلا اكتسب ندامة واستفاد مذمة، لأن الزلل مع العجل والإقدام على العمل بعد التأني فيه أحزم من الإمساك عنه. بعد الإقدام عليه أن يريد يحزم بعد ما قد وقع الفاس في الرأس، إيش من كلام هذا؟ قال: والإقدام على العمل بعد التأني فيه أحزم من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه، ولا يكون العجول محمودا أبدا. الخطأ الرابع: ألا يكون لديه الكفاءة الكاملة في القيام بحاجة أكثر من زوجة واحدة في العشرة. يعني الناس يختلفون في باب الشهوة والرغبة، هكذا جعل الله لكل شيء قدرا. فبعض الناس سمع فلان تزوج وفلان تزوج، قال وأنا أتزوج. طيب يعني قدراته الفحولية نسبية، ربما زوجته، بعض النساء من الخارج، بعض النساء من الخارج لا يفهم أنه طالب ولا شيء. اتصلت قالت والله إن فلان تزوج وأنه ما يأدي حق العشرة معي وحدي، فضلا عن أن يتزوج عدل مع ثانية. فينتبه من ذلك أن يهجر فراش زوجته الأولى التي عندها قبل أن يأتي بالثانية، إما بشهر أو شهرين أو ثلاثة، وفي رواية بلغني قال انتظر 6 أشهر حتى تأتي الثانية. ليش؟ قال يستعد حتى تأتي إيش؟ الزوجة الثانية. لا، هذا يعني أنه غير قادر على كفاية رغبة الزوجتين. وإذا كان هذا حاصلا من البداية، فكيف حاله معهن بعد الزواج عند كثرة الهموم والمنقصات، وربما أصيب بشيء من الأمراض فانهارت قوته البحولية وصار ما يستطيع على واحدة فضلا عن إيش؟ عن اثنتين. والرجال عمل طابور، طابور منتظر حتى تأتي إيش؟ الثانية، وترك الأولى في البيت. لا، وعاشرهن بالمعروف، وليس هذا بالمعروف. الأمر الثاني أن يهجر زوجته الأولى ويبقى مع الثانية بعلة أنه لا يجد لها رغبة، فيترك حقوقا أوجبها الله عليه ويتعرض للوقوع في الظلم، فيترتب على ذلك المشاكل والخصومات. والله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي حديث مسعود: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومراد بالباءة كذلك من معانيه الجماع وما إلى ذلك. الأمر الخامس عدم الاحتراز والتسلح والتحصن بالأذكار وكتمان الأسرار. يعني يقدم على الزواج يهرول لهم تحصل بالأذكار كما ينبغي وما إلى ذلك. ويقول شيخنا الإمام حفظه الله: فما أكثر ما يصاب المعددون بالأسحار. يعني ما نحمل الزوجة الأولى، قد يكون منها، قد يكون من غيرها، قد يكون قد تكون عين. خرج قال: تزوجت، أنتم في ظلم، ما عرفتم الحياة، عندي زوجتان ما شاء الله، كل يوم أنا حري وكل يوم أنا عريس. حصل واحد عنده رغبة لا يعلمها الله، ضربه بعين، وصل البيت وأنه عن زوجته لا حراك به. هذا واقع، وأعلم من ذلك أشياء. فماذا فينبغي قبل أن يقدم؟ متحرز، حافظ على الصلوات في أوقاتها، حافظ على الأذكار، مداوم على الذكر، على قراءة القرآن، على ما ينتفع به. هنا نقول أيضا تنبيه: لا ينبغي، وهذا خطأ عام، نحن طلاب العلم وكذلك العقال في المسلمين، لا ينبغي أن تكون المجالس مجالس كلام عن التعدد. جلسوا مجلس قال: كيف اللي يقول بالتعدد؟ وين أحسن، المعدد ولا؟ وصارت مجالس طلبة العلم أو مجالس الناس العقال كلام عن التعدد والنساء. فإذا حضر عام عاقل قال: اسمعوا، ماذا ما عند المطاعة أو ما عند هؤلاء إلا كلام في النساء؟ ورحم الله الأحنف بن قيس، فإنه قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، فإني أبغض الرجل أن يكون وصافا لفرجه وبطنه. أخرجه الدينوري في كتاب المجالسة. وقال نجم الدين الغزي بيانه: أن المرأة مهما استرسل فيما يستلذه لقضاء شهوته نقص بقدرها من نخوته، لأن الاسترسال في الشهوات يرد الحياء ويربي القحة، وبذلك تذهب المروءة. وبالمقابل النساء أخواتنا المسلمات، معك زوج مقتنع بزوجة واحدة، فينبغي لك أن تحافظي على زوجك، ينبغي لك أن تحافظي عليه. الزوج يدخل يخرج، خلاص صارت حياة طبيعية بينهم. ينبغي أن تتزيني له، ينبغي أن تتبعلي له، ينبغي أن تتوددي له، ينبغي أن تحافظي عليه، فهو حياتك. يعني يقول الزوج: ليش عندي درة في البيت، والله ما أدخل إلا وهو كل يوم على جمال وحسن خطاب وتبعل وطعام حسن وأكل حسن وصبر حسن وستر حسن، ماذا؟ والله أستحي أذكر على هذا العدد. هذا ينبغي للمرأة إذا رأت لها زوجا أن تحافظ على زوجها، ما تفتح الباب وتبقى النقص دخل وهي في أدوات المطبخ، دعاها إلى النوم قالت أنا تعب مع العيال، وهكذا. فيجد يفكر في نفسه يقول: والله حصل واحدة وبعد اليوم هنا ويوم هنا، وإن غلط. لا، تحاول المرأة الحصيفة العاقلة أن تحافظ على زوجها قبل أن يقدم على الزواج. مما صار يتزوج قالت إيش؟ أولا كانت تمنعه من نفسها امرأة، فلما تزوج قالت: أريد نصيبي حتى إلى يدي. بعد إيش؟ لا، قبل أن يتزوج الزوج تحافظ المرأة على زوجها بجميع ما يحتاج إليه. هذا أمر مهم. وأعطيكم كلمة أخيرة: كثرة النساء لا يعن على أمر الآخرة. جاء يوم الاثنين قال: إن شاء الله يا فلانة أنا صايم غدا. قال الطيب يوم الخميس عند فلانة ثانية قال أنا صايم غدا. جاء عند الثالثة في الأسبوع الثاني قالت ما شاء الله تملي البيت النساء كل بيت معك فيه مرأة وتقلب لي عابد. فهم؟ يقول لي عابد. وآخر يقول اشتي أقوم الليل اشتي أقوم الليل والمرأة منتظرة تشتي سمر وجلوس وإلى آخره. فيحصل أمور لا كثرة النساء لا يعن على أمر الآخرة وكذلك يتعبن في أمر الدنيا. أمران: كثرة النساء لا يعن على أمر الآخرة ويتعبن في أمر الدنيا. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الله الله في الحصافة والنظر في الأمور قبل الإقدام عليها. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا السداد والإخلاص والتوفيق والسداد في جميع أمورنا الظاهرة والباطنة، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده من معاصيه معصوما.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com